أحسن الله إليكم، نرجو الإفادة من فضيلتكم عن هذا السؤال. يكثر الكلام على الحكام وانتقادهم كلما زاد الغلاء وزادت الأسعار وضيق المعيشة أو البلاء والظلم، فإذا نصحنا الناس بعدم الكلام والطعن لأن هذا ليس من السنة، قالوا ولماذا لا نذكر أخطاءهم، هم بشر وليسوا معصومين. وهناك من يدعي أن الخروج على الحكام بالسلاح فقط، وأن الكلام والقدح وذكر معايبهم وأخطائهم وما أشبه ذلك ليس خروجا، فما جوابكم عن هذا الكلام؟ وما السنة الصحيحة التي نسير عليها في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
الحكام بشر يصيبون ويخطئون، وليسوا بمعصومين من الخطأ والزلل والجور أو الظلم، لكن من المهم جدا أن نعرف كيف نعاملهم وفق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. لولاة الأمور السمع والطاعة في غير معصية الله، والطاعة في المعروف، ويصبر على جورهم وظلمهم، ويحرم الخروج عليهم سواء بالاعتقاد أو باليد أو اللسان. والخروج على الحاكم ليس محصورا في السلاح فقط، ومن قال إن الخروج بالسلاح فقط فهذا غلط كبير، بل الخروج يكون بالكلام ونحوه وبالفعل بالاعتقاد. ولا شك أن الشر أوله كلام، لا بد أن تشحن القلوب وتوغر الصدور حتى يقوم الناس على الإمام أو الحاكم بالسيف أو السلاح. ومن قال يحرم الخروج على الأئمة بالسيف فالمراد الخروج النهائي، لأن الناس لا يمكن لها أن تخرج بالسلاح إلا إذا سبقه الخروج بالكلام. لا بد تشحن القلوب وتوغر الصدور حتى تخرج الناس بالسلاح. ولا تجد عالما سلفيا على جادة السلف ينتقد الحكام ويذكر عيوبهم وأخطاءهم أو يحرض عليهم في المجالس أو على المنابر. وعدم فعل ذلك يعني النقد أو ذكر العيوب أو الأخطاء. العلماء ينتقدون علنا أو يذكرون أخطاء، عدم فعل هذا لا يعني الموافقة على أخطاء الحكام أو جورهم أو ظلمهم، بل يقدمون النصيحة لهم سرا متى استطاعوا ذلك. والكلام في ولاة أمور المسلمين خروج عليهم، لأن الأحاديث التي تنهى عامة، أي التي تنهى عن الخروج وتأمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله والصبر على جورهم وظلمهم وترك الخروج عليهم عامة، فيدخل فيها السيف وغيره كالكلام والوسائل التي تدخل في هذا بالتهييج ونحوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أخرجه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه والد، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فهذه الأحاديث عامة يدخل فيها السيف والكلام بالتحريض ونحوه والكتابة أو بالوسائل والشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي أو المقالات، الصحف والمجلات، المواقع، القنوات إلى غير ذلك. وقد اعترض الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يشهر سيفا ولم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معروف عند الخوارج. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: إذن لي فلأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب. وفي رواية عند أحمد أن هذا الرجل قال: يا محمد اعدل، فوالله ما عدلت منذ اليوم. قال الشهرستاني في حديث ذي الخويصرة التميمي: إذ قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن لم أعدل فمن يعدل؟ فعاود اللعين وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال الشهرستاني: وذلك خروج صريح على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا، فمن اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا. أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه، وحكما بالهوى في مقابلة النص، واستكبارا على الأمر بقياس العقل؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انتهى من كتاب الملل والنحل في الجزء الأول صفحة 20. قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على رسالة القاضي الشوكاني، وهي المسماة برفع الأساطيل في حكم الاتصال بالسلاطين: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. وضئضئ يعني مثله. قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا، أي الشيخ ابن عثيمين: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا بالحقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عكيم أبي معبد قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وهذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي شيبة، والدولابي في الكنى، والفسوي في المعرفة. فتأمل عبد الله بن عكيم كان يعد ذكر مساوئ عثمان رضي الله عنه عونا على دمه، فكان من أسباب مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه الكلام فيه وذكر مساويه، وهكذا منبع الفتن ومنبع الشرور. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ولما فتح الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصرت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. انتهى من كتاب معاملة الحكام صفحة 112. والذين يزينون الخروج على الحكام بالطعن فيهم والتشهير بهم وذكر عيوبهم ومثالبهم على أعواد المنابر في الخطب والدروس والكتب والصحف والمجلات والشبكة العنكبوتية وغير ذلك، هم الخوارج القعدية، وهم أخبث الخوارج. وقد عرف الحافظ ابن حجر الخوارج القعدية أو قعد الخوارج فقال: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. انظر هدي الساري الجزء الأول صفحة 452. وقال ابن حجر أيضا: عمران بن حطان السدوس الشاعر المشهور كان يرى رأي الخوارج. قال أبو العباس المبرر: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. انتهى. قال: والقعدية قوم من الخوارج، كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه، وكان عمران داعية إلى مذهبه. انظر فتح الباري في الجزء الأول صفحة 432. وكلام الأئمة والعلماء واضح في أن الخروج ليس قاصراً على السلاح فقط، بل الكلام والقدح في الحكام خروج عليهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. انتهى من رسالة العلاقة بين الحاكم والمحكوم صفحة 17. وقال الشيخ محمد أمان الجامي: ولا يعني الخروج دائما الخروج بالسلاح، بل التمرد يعتبر خروجا على السلطة، التمرد على الأوامر يعتبر خروجا على السلطة. هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم، فما بال الذين لا علم لديهم. انتهى من الأمال الجامية صفحة 19. وقال الشيخ صالح الفوزان: ليس من شرط الخوارج حمل السلاح، بل إذا اعتقد تكفير المسلمين بالكبيرة يكون من الخوارج وعلى مذهبهم، وإذا حرض على ولي أمر المسلمين بالخطب والكتابات ولو لم يحمل السلاح هذا مذهب الخوارج. فالخوارج أصناف، فمنهم من يحمل السلاح وينطق مثل هذا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، ومنهم من يكتب، ومنهم من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل شيئا لكن في قلبه عقيدة الخوارج، وكان بعضهم أشد شرا من بعض. انتهى من الإجابات المهمة في المسائل الملمة صفحة 11. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي: الخروج يكون بالسيف وأيضا الاجتماع في مكان معين ضد ولي الأمر، أو كذلك تأليب الناس وتنفيرهم منهم وتحذيرهم وحثهم على الخروج عليهم، أو قال ينبغي أن نفعل كذا أو نجتمع في كذا، هذا نوع من الخروج إذا حثهم على الخروج أو أمرهم بالخروج أو حسنه لهم أو أمرهم به أو خرجوا يطالبون وما أشبه ذلك، فهذا من الخروج. انتهى من أجوبة عديدة عن أسئلة مفيدة صفحة 19. وقال الشيخ صالح السدلان: إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا الكلمة. أعتقد أن هذا أساس الخروج بالسلاح، وأحذر من ذلك أشد التحذير. انتهى من شريط سمعي للشيخ يعلق فيه على رسالة رفع الأساطين للشوكاني الشريط الثاني وجه ألف. وكلام الأئمة والعلماء واضح وكثير ومبثوث في الكتب وفي المحاضرات في الدروس والفتاوى والأجوبة وغير ذلك. وإلى هنا انتهى الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.